قد أخرج الشافعي في كتابه الأم قال حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان أنه قال لم يكن مشرق حينئذ، وما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق إنما وقتها الناس. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بعد أن أخرج هذا الخبر قال ولا أحسبه إلا كما قال طاووس، يعني إنما وقت ذلك الناس. وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري إعلى المرفوع ما جاء في هذا، وذلك أنه قد أخرج في كتابه الصحيح الموقوف على عبد الله بن عمر ولم يخرج المرفوع، وهذا يجعلنا نشير إلى مسألة وهي مسألة حديثية، وهي أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما يتكلمون على إسناد من الأسانيد ويكون ظاهر من رجال البخاري ومسلم أنهم يقولون هذا الحديث على شرط البخاري، وهذا غير صحيح. إطلاق الكلمة هذا الخبر على شرط البخاري أو شرط مسلم هذا فيه تجوز، بل تجوز شديد، وهذه العبارة ينبغي أن لا تطلق، وإنما يقال هذا إسناد على شرط البخاري. والبخاري هنا حينما أخرج الموقوف على عبد الله بن عمر وترك المرفوع مع أنه على شرطه في الظاهر، قد روى إسحاق بن راهوي عن عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر على شرط البخاري، لكنه وإن كان الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لم ينص على ضعف المرفوع إلا أن إخراجه للموقوف بمعنى يخالف المرفوع دل على ضعف المرفوع، ولهذا لا بد من في حال حكاية الشرط على شرط البخاري خبر على شرط البخاري ومسلم لا بد من النظر في أمرين، النظر إلى ذات المتن والنظر إلى الإسناد. يسهل الحكم على الإسناد لكنه يصعب الحكم على المتن، والحكم على المتن لا بد أن يملك الناظر والناقد من الحفظ واستيعاب المتون ومعرفة الرواة ما يملكه البخاري ومسلم حتى يقول أن هذا الحديث على شرط البخاري. والعجيب أن هناك بعض من ينتسب للسنة قد حكم على حديث عبد الله بن عمر المرفوع يروي مالك عن نافع عبد الله بن عمر في توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق أنه على شرط البخاري، وهذا ليس بصحيح، ليس على شرط البخاري. لا بأس أن يقال أن إسناده على شرط البخاري لكن متنه منكر في رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصحيح المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت العراق ذات عرق عن غير واحد من الأئمة، جاء هذا عن الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى وكذلك الإمام النووي وغيرهم، ذهب إليه جماعة من المتأخرين كالحافظ بن حجر وغيره. أما توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق فهذا الحديث لا يصح أيضا، والعقيق هي أقرب من ذات عرق بالنسبة لي للعراق. قد على هذا الخبر البياقي عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه في كتابه المعرفة، أخرجه من حديث يزيد ابن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وإسناده فيه انقطاع، فمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس لم يسمع من جده عبد الله بن عباس، وكذلك فإن يزيد ابن أبي زياد ضعيف الحديث ولا يحتمل منه تفرده في مثل هذا. والثابت هو أن أهل العراق لما أصبح العراق وأصبحت المشرق جاءوا إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالوا يا أمير المؤمنين كما في البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنا إذا أردنا الحج وأتينا قرنا شق علينا، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انظروا حذوها في طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. وعليه من هذا يستنبط أنه يجوز أن يأخذ الإنسان يحرم الإنسان مما يحاذي الميقات سواء كان عن طريق الجو أو عن طريق الأرض، فإذا حاذ قياسا على ما فعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وفي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه وقبل إحرامه جاء خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل قبل أن يرتحل من المدينة إلى الميقات ولا يصح الحديث، قد جاء عند الترمذي وغيره، رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عطاء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم ارتحل إلى ذي الحليفة ثم صلى ركعتين، فلما استوى على ظهر بعيره أهل على البيدة. وهذا الخبر منكر لا يصح. وهل صح شيء في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه في الميقات؟ لا، لم يثبت في ذلك شيء، لكنه محل اتفاق عند العلماء قاطبة وعليه العمل. أصرح شيء في هذا ما جاء في السنن وجاء عند البيهقي والحاكم وغيرهم وغيرهم من حديث بكر المزني عن عبد الله بن عمر قال: من السنة إذا أراد أن يحرم عند إحرامه وعند دخوله مكة. وأما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، فهذا الحديث قد رواه الترمذي وغيره من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا خبر منكر. قد أعله العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أعله بن صعد كما نقله الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، قال: هذا الحديث لا نعرفه ولم نسمع به إلا عنه، يعني ابن أبي الزناد عن أبيه. وفي قوله من السنة في قول عبد الله بن عمر دليل على الاستحباب، وعامة العلماء على أن قول الصحابي من السنة أن له حكم الرفع، لكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثبوت ذلك لم يثبت، وعدم الثبوت لا يدل على العدم لورود الإجماع. فقد جاء عن غير واحد من السلف كسعيد بن جبير وطاووس وهو قال أئمة الأربعة في الاغتسال أنه سنة، بل ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أن الغسل عند الإحرام آكد من غسل الجمعة، بل ذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى كما في كتاب الأم إلى أن من لم يغتسل عند إحرامه أنه مسيء، وذهب بعضهم إلى وجوبه. روي هذا عن عطاء ابن أبي رباح، وروي هذا عن الحسن. يقول ابن عبد البر في كتاب الاستذكار قال: لا أعلم أحدا يقول بوجوب الغسل إلا الحسن البصري. صاب أنه سنة متأكدة. والغريب أن بعض السلف يرى أن من ترك الاغتسال أن عليه دم، وهذا يدل على تأكيده، وإن كان القول بالدم غير وجيه وهذا يحتاج إلى دليل، لكن يدل على تأكيد السلف على هذه المسألة. ومع أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة في هذا إلا أن العمل، وفي قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى من السنة دليل على الرفع وأهمية هذا العمل. وهنا يحسن الإشارة إلى مسألة، وهي أن ثمة سنة مهجورة وهي الاغتسال لدخول مكة لمن أراد الحج والعمرة، مع ورود النص فيه عن عبد الله بن عمر إلا لا يكاد يفعله أحد حتى من ينتسب العلم ومن الصالحين، لا يكاد يفعل، يغتسلون عند الإحرام ولا يغتسلون لدخول مكة، مع أنه لدخول مكة ورد فيه النص صريحا في صحيح البخاري كما جاء عن عبد الله بن عمر أنه ما دخل مكة إلا ذات بيدي طوى ثم اغتسل ودخل نهارا، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك في حديث بكر المزني عن عبد الله بن عمر في قوله من السنة أن يغتسل لإحرامه ولدخول مكة، فهذا من السنة التي ينبغي أن تحيا ويعلم فيها الناس وليس فيها مشقة. فالاغتسال ميسور، أماكن الغسل في كل مكان على الطرقات وفي المحطات وغيرها سهل جدا بخلاف السابق، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه الحال وما استثني أحد وبقيت السنية على ذلك. قد يقول قائل أنهم يرتحلون على الدوام والمسافات طويلة وثمة فاصل طويل بين الميقات وبين دخول مكة فيشرع الاغتسال لأن فيه من روائح العرق ونحو ذلك ما لا يقبل الحر، نقول هذا تعليل له وجه، لكن أن النبي عليه الصلاة والسلام في فعله كذلك الصحابة باستحبابهم ذلك ما خصوا أحدا دون أحد حتى من أحرم من أطراف مكة من الحل، حتى من أحرم من الحل، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وحتى أهل مكة بمكة حينما وقت المواقيت. إذن ما يتعلق بالمواقيت يتعلق بغيرها، فإذا قلنا بتشريع الاغتسال عند الميقات لمن أراد الحج من أهل مكة فأهل مكة من مكة حينما يحرمون، هل نقول أنه لا يشرع لهم الاغتسال لأنه قريب من المسجد؟ لا، سنة باقية، سواء كنت قريبا أو بعيدا امتثالا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وما جاء في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم استوى على بعيره فلا يصح، خبر منكر. والثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه آت من ربه فقال أن صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجه، صلي في هذا الوادي المبارك. أي صلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمدينة ثم ذهب إلى ذي الحليفة فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى فيها خمسة أوقات. متى أحرم؟ إما بعد الفجر وإما بعد الظهر على خلاف عند العلماء، والصواب الذي هو الله أعلم أنه أحرم بعد الظهر، أحرم بعد صلاة الظهر. وفي قوله نصلي في هذا الوادي المبارك إشارة إلى استحباب أداء الفريضة في هذا المكان ويعقبها إحرام، ولا دليل أن يكون للإحرام ركعتين، وإن قال به بعض الفقهاء من السلف. والسنة أن يتعمد الإنسان أن يأتي للميقات في وقت فريضة فيصليها ويجعل إحرامه بعدها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث عبد الله بن عباس في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة قد رواه الترمذي من حديث عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، فالحديث لا يصح، وقد أعله الترمذي وقد تفرد به عبد السلام في روايته عن خصيف كما نص على ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه حينما أخرج هذا الخبر. من المسائل التي يحسن الإشارة وإلحاقها بالقاعدة التي ذكرت، وهي ما تقرر واشتهر ربما يغني عن نقله، وهي مسألة حلق الشعر وقص الأظفار عند الإحرام. ما ثبت فيه خبر بل لم يكد يرد فيه شيء، لكنه مستقر وعليه العمل، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العظيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. روى ابن جرير الطبري من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث هو حلق الشعر وقص الظفر، هذا بعد عند التحلل، ليقضوا تفثهم أمر بهذا، مما يدل على أنه محرم قبل ذلك، وحال الامتثال ينبغي أن يفعل قبل دخوله في المسك. وهذه قاعدة منطردة من نظر فيها إلى مسألة العبادات، ولا ندخل هنا في قاعدة مسألة هل القياس في العبادات جائز أو غير جائز، لا، وإنما هذه لها نظائر في العبادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحب في يوم عيد الفطر أن يطعم الإنسان قبل ذهابه إلى المصلى امتثالا لأنه كان ممسك فأمر بالإفطار. هنا يوشك الإنسان أن يدخل في إمساك فاستحب أن يمتثل أن يفعل شيئا بعده يظهر الامتثال، كما في يوم النحر وعيد الأضحى يستحب الإنسان أن لا يطعم حتى يأكل من أضحيته لأن فيه امتثال. فالإمساك كما أنه في الطعام كذلك في مسألة الحلق قص الأظفار وكذلك الشعر. روى سعيد بن منصور في سننه من حديث إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يأخذوا من أظفارهم وشعورهم عند الإحرام. ومعلوم أن قول إبراهيم النخعي كانوا يريد به الإجماع في أصحاب عبد الله بن مسعود، ودليل على ذلك ما رواه ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال ما قلت لكم كانوا يفعلون أو كانوا يستحبون فهو ما أجمعوا عليه. فمسألة قص الظفر وحلق الشعر عند الإحرام محل اتفاق وسنة ولا خلاف في ذلك. حينما يجمد الإنسان على النص يقول لا بد من دليل، والسنة لا بد من القول بسنيتها، لا بد من دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا هو الجمود في التماس النص ورد السنة بالعمل. وهنا قد قال داود الظاهري عليه رحمة الله قال أن قص الأظفار ليس من محظورات الإحرام، وأنه لا يشرع قص الأظفار أصلا، وهذا فيه ما فيه من البعد، وذلك لمخالفة العمل. وطلب الدليل في مسائل مشهورة وعليها العمل لا يحسن إراده هنا. فكما أن ثمة تفريط في الأقيسة وترك النصوص وإعلال الأحاديث التي جاءت في بعض الأبواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل مشهورة والمبالغة في ذلك، كذلك يقابل هذا جمود أهل الظاهر في إهدار كثير من السنن التي كان السلف متفقون عليها. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير الاستطاعة في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أنها الزاد والراحلة لا يصح في ذلك شيء، وإنما الصحيح موقوف على عبد الله بن عباس. يكثر الفقهاء من قول من تفسير من استطاع، قالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ويريدون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك قال الاستطاعة الزاد والراحلة. هذا الحديث قد رواه الدارقطني في سننه، وكذلك الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة الزاد والراحلة، لكنه معلول. قد جاء مرسلا من حديث جعفر بن أبي عون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري مرسلا وهو الصواب، صوابه الدارقطني قال الصواب فيه الإرسال، لكنه جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه، كما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال عبد الله بن عباس قال هو أن يكون للإنسان مال وزاد وراحلة من غير أن يجحف به، وهذا التفسير موقوف على عبد الله ابن عباس. والمبالغة بتفسير الاستطاعة هنا أكثر فيها الفقهاء، حتى منهم من دون فيها صفحات وفصول معنى الاستطاعة، هذا فيه من فيه. ولذلك أشار ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأوسط إلى أن معنى الاستطاعة ظاهرة في كلام الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة إلى الخوض فيه، كل أدرى بنفسه، خاصة إذا كان لدى الإنسان وازع من دينه من الدين، فإنه يغلب جانب الاحتياط في مسائل إسقاط الفروض وعدم مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه ألفاظ ما رواه الرامي الهرمزي في المحدث الفاصل من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لا يصح مرفوعا. والصواب فيه الوقف على أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله وغيره هو الصحيح، وجاء في هذا الفاضل لا تدخل تحت بابنا. وما يذكره كثير من العوام في حال التلفظ بالنسك لمن أراد التمتع لبيك عمرة متمتعا بها للحج، هذا لا أصل له لا في كتاب ولا في سنة ولا في أثر، فالمتمتع يقول لبيك عمرة، لا يقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج، لأنه معتمر لم يدخل في الحج حتى الآن، يدخل يوم التروية وربما يحج أو لا يحج، إنما يقول لبيك عمرة، هذه اللفظة التي يطلق العوام لبيك عمرة متمتعا بها للحج لا أصل لها.